أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من بيان أنه في اختلاف النسخ عندنا مطلبان، أحدهما أجنبي عما نحن فيه كما ذكرنا في نسخ الكافي مثلا، والثاني الذي هو موردنا الآن يدخل بالتعارض أو لا، وهو إذا كان بعض التبديل، يعني في نسخة من الكافي يقول هكذا وفي نسخة من الكافي فيها شيء آخر، بحيث يبدل معنى الروايتين وكلتا النسختين معتبرتان. فما هو الموقف؟ فقلنا ثلاث احتمالات: إما أن نقول بتساقطهما معا، وإما أن نقول بجريان الترجيح بينهما، وإما نقول بالتفصيل أنه نقول في كتب القدماء كالكافي والتهذيبين ومن أعبره الفقيه مثلا، علل الشرائع مثلا، الخصال، أي كتب القديمة اللي كانت، نقول بالترجيح، وكتب المتأخرين لا نقول بالترجيح بينهما. هذا الآن اللي هو بينا كذا نقول كذا نقول. بعدنا الآن في تتمة التفصيل. التفصيل بعضهم يقول حتى في كتب المتأخرين نجري قواعد الترجيح، بل أن صاحب الوسائل ذكر شيئا غريبا في خاتمة الوسائل، في مقام أن يؤسس قاعدة لهذا الاختلاف النسخ، وهو أن نتعامل مع هذا الاختلاف النسخ مثل القراءات السبعة في القرآن، كل قراءة هي حجة علينا. القرآن بنفسه متواتر، وهذه القراءات كل واحدة منها حجة علينا. إذن الكافي بنفسه متواتر، وهذا الاختلاف كل واحدة منها أيضا حجة علينا، فقاس اختلاف الروايات كاختلاف القراءات، وهذا أمر لم يرتضيه، بل قال هذا ضعيف جدا لأن أحدهما غير الآخر. ثم راح نخرج رأينا في هذه المسألة ما هو حتى نختم هذا المطلب. قال: وربما توهم البعض أن اختلاف النسخ مطلقا بين المتقدمين وبين المتأخرين، مطلقا يرجع، هو لازم إلى، مو يرجع الاختلاف، يرجع إلى اختلاف الروايات. هذا يعني بالنتيجة فروع لكلي المطلب. كلي المطلب إذا جاءك الحديثان، إذا جاءكم الحديثان، هذا كلي المطلب. في الكافي والوسائل نفس الشيء، هكذا يقول في نسخ الكافي عندنا نسختين، والوسائل أيضا عندنا نسختين، كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، فكما يتعامل مع الكافي نتعامل مع الوسائل. وهذه فروع لمسألة إذا جاءك أو جاءكم الحديثان المختلفان، كل منهما يصدق عليه حديثان مختلفان. قال: يرجع إلى اختلاف الروايات. لماذا؟ قال: قريناها ليش؟ فاني مؤشر قريناها لا قريناها هاي من المصادق الآن الاختلاف بيناتنا في الزيادة والنقيصة. رجع التسجيل. لا أعتقد قريناها جماعة شهود. قال: بتوهم هؤلاء أن المتأخرين، يعني صاحب الوسائل والوافي والبحار، أيضا ينقلون الكتب عن أصحابها. هذا مهم، ينقلون الكتب عن أصحاب، يعني عن أصحاب الكتاب، يعني ينقل عن زرارة، ينقل عن عبد الله بن سنان، وعن مثلا من كان له كتاب من أصحابها، ينقلون بسند معتبر أيضا، فهو لا يختلف عن الكليني ولا يختلف عن التيمي، بل ذكر في خاتمة الوسائل، خاتمة الوسائل مهمة يعني تعطي للمطالع جوا عاما عن كيفية وصول النسخ إلى صاحب الوسائل، الطرق اللي موجودة، وأيضا ما يتعلق بمطلق نسخ الكتب، المستدرك على الوسائل، خاتمة المستدرك هي محل عناية جدا عند المتأخر، لأنه صاحب المستدرك رضوان الله عليه يعني بيّن كثير من المطالب الرجالية في الخاتمة حتى طبعت بشكل مستقل. مهم يعني اجتهاداته، هو عنده كثيرة في هذا الجانب، بس حسية بعضها اجتهادات، بعضها حسية تقبل البعض، لكن عموما فعلا هو جهد كبير جدا. نقل عن لعله تلميذه رازل أنه عن بعد أن كتب المستدرك صاحب الكفاية كأنه كان يقول أنه المجتهد لا بد أن تكون عنده نسخة من المستدرك، لأن فيها بعض الروايات قد غير موجودة في كتب المتعارف، يعني عندما جمعها يعني ثقة بالمستدرك، وهذا خلاف رأي المتأخرين، المستدرك يعتبرون رواية أغلبها تفتقر إلى الحجة. على كل حال قال بل ذكر في خاتمة الوسائل أنه ربما يقال بأن اختلاف النسخ وسائل، ربما يقال المعتمدة نظير اختلاف القراءات في القرآن الكريم، فما يقال هناك يقال هنا، يعني ما يقال بالجواب لماذا القرآن هنا تعلمون وهناك يعلمون، لماذا هذه فيه إلياسين وذيك آلياسين، مثلا اختلاف القراءات تمام، نحن الآن تعودنا على قراءة مثلا حفص عن عاصم، لكن هناك قراءات أخرى موجودة الآن خصوصا في المغرب العربي يقرؤوها بعض القراءات الآن عند أئمة القراءات الذين عندهم إجازة في القراءات، أغلب القراءات الآن عندهم موجودة، وهناك اختلاف كبير بين القراءات كما يمر على أصل القرآن الكريم. فيقول كما يقال هناك، شنو الجواب؟ هنا يقول أيضا الجواب، قال وإن تواتر الكتب المنقول عنها نظير تواتر القرآن، القرآن نسخة متعدد لكنه متواتر القرآن، كان يريد يقول لم يختلف أيضا الكتب الصدور نسخ كتب مشهورة، يقول ويقول كتب مشهورة، وكذا العلم بها إجمالا أو تفصيلا، نفس الكلام الذي يقال هنا وهناك، صاحب الوسائل هكذا قرب المسألة، يريد أن يقول أن هذه المسألة غير مخلة بالقرآن العظيم اللي هو إجماع المسلمين عليه، مع ذلك القراءات اختلفت، وهذا ما يخل بالإجماع على أن هذا القرآن هو هذا القرآن، كذلك الروايات أيضا كتب، فالظروف التي حفظت القرآن هي نفس الظروف التي حفظت مثلا الرسائل أو الكتب الروائية. يقول وهذا ضعيف للغاية، هم كلام صاحب الوسائل وهم أصل المطلب الأول اللي ذكره، ليش ضعيف للغاية؟ قال الرأي الصحيح ليس هذا، وسأبين من خلال الرأي بين، قال والرأي الصحيح في مجال اختلاف النسخ لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، لأن هذا كلام ربما توهم من متتمات الرأي الثالث، يعني أراد الرأي الثالث أن يقول لا رجع إلى الثاني، وهو عدم الفرق ما بين المتأخرين وما بين المتقدمين من متتمات الثالث. وهو ما هو الرأي الصحيح؟ يقول لا بد من ملاحظة موجبات الوثوق والاطمئنان في النسخ. السعالة ابن السيد جدا واضح، لماذا؟ يقول لأننا نقول بحجية الخبر الموثوق به، عندنا خبر الثقة وخبر الموثوق به. خبر الثقة واضح، يعني اللي نلاحظ السند هذا ثقة ثقة فقط. الخبر الموثوق به نلاحظ ظروف الخبر بالإضافة إلى السند، فجعلنا السند أحد موجبات الوثوق، فلا ينحصر أو لا تنحصر حجية الخبر بالسند فقط، وإنما السند يكون أحد موجبات الوثوق. فليس دائما على مبنى أن هذا السند صحيح ونعمل به، مو دائما. بس أكون شوف تطبيقات طب الفقهية في هذا الجانب، هذا رجاليا المطلب واضح، لكن لابد أن نلاحظ به يعني بعض التطبيقات الفقهيه. مثلا المعرفه الروايه الشريفه، السيد الخوئي قدس الله نفسه يتعامل مع السند تعاملا حرفيا، روايه فيها سند صحيح ما لا داعي لان نرفع اليد عنه الحجه، وهؤلاء هم ثقات ورواه ونقلوا لنا قول الامام، نرفع اليد عن قول الامام لا موجب له. المشهور أعرض، وإن المشهور أعرض حتهم نكتة لعلا نعلم لماذا أعرض، لكن في الواقع السند نعمل به. فعمل برواية تطويق الهلال من متفرداته في الأعصر الأخيرة، ومن يعني تبعض في ذلك أنه الهلال إذا كان مطوق فهو ليلتين، وجود رواية صحيحة. الأعاظم يقولون هذا عند المشهور ما عملوا به، في كلمات المشهور ما يذكرون قضية التطويق، إذا يذكرون فاحتمال ضعيف، وإنما يذكرون الأمور الأخرى اللي موجودة، والرواية بين أظهرهم وموجودة في المجامع فأعرضوا عنها. فهل هذا يعتبر قرينة على عدم حجية هذه الرواية مع أن رواتها لا بأس بهم، مع الذي يقول بالوثوق، مع أن هذه الرواية وسندها، لكن يقول هناك قد تكون قراءة مانعة من العمل بها، إعراض المشهور أو قراءة. فمقصودي بعض الآثار الفقهية تترتب وفق تأسيس النظرية، من اللي أسس النظرية في التطبيقات ممكن الآن يستفيد منه. هنا يقول نحن لاحظنا أو نقول حجية الخبر الموثوق به مو فقط ما كانت رواته ثقاتا، مو هذا فقط، هذا أحد الموجبات. فإن حصل الإطمئنان بملاحظة حساب الاحتمالات، تعرفون هاي نظرية حساب الاحتمالات من النظريات المهمة التي ذكرها سيدنا وذكرها سيد الصدر رضوان الله عليه، فهذه النظرية هي موجودة، لكن استفاد منها كلا على حدة طبعا في أن يمكن أن نحصل الإطمئنان العقلائي اللي تكون هذه النسبة موهومة. مثلا من باب المثال، احنا اخذنا في الاصول تقسيم الشبهات الى شبهات محصوره وشبهات غير محصوره، شبهه محصوره وشبهه غير محصوره. الشبهه المحصوره ذكروا شيء عنها، امثلته يذكرون اناءين، يذكرون مثلا ثوبين، هذا يعني ما كانت الأطراف في مورد ابتلائي، فإما أن أتناول هذا الإناء أو أتناول هذا الإناء، فشبه محصورة لا يخلو الحال، إما أتناول هذا أو هذا، فنسبة الشك 50 هنا و 50 هنا. الشبه غير المحصورة لا في آية ولا في رواية، وإنما تعابير أصولية. فتعريف الشبه غير المحصورة يرجعوا إلى حساب بعض الاحتمالات. أن هذه الشبهة غير المحصورة فيها أطراف. مثلا علمنا أن أحد الذين في النجف من القصابين قد ذبح هذه الذبيحة بعد موتها، ماتت خنقا ثم ذبحها، واختلط هذه الذبيحة اختلطت مع اللحم المذكى. كم قصاب في النجف؟ كم ذبيحة دخلت اليوم إلى النجف؟ هذه واحدة منها، فهل يجب علي، شوفها تحريمية، هل يجب علي أن أبتعد عن جميع هذا اللحم لعلمي بذلك؟ ليس من باب الاحتياط نتكلم، العقل واحد يريد ينزه نفسه يقول أنا لا أريد أن أأكل شبهة حرام، كما البعض كان امتنع لعله 40 يوم حتى يطمئن أن هذه الذبيحة كانت موجودة نفذت، لكن من باب الحسابات العلمية، فنسبة هذه الذبيحة إلى كم ذبيحة؟ 1000 ذبيحة، فنسبة الواحد إلى 1000 يقول هذه نسبة موهومة، نسبة ضعيفة جدا، فهذه نسبة الاحتمال لا تجعل العلم الإجمالي منجز، فأتعامل كأنها غير موجودة. عقلاء هكذا يقولون. فنسبة الاحتمال سواء كانت في الشبهة التحريمية أو في الشبهة الوجوبية خصوص التحريمية يكون هذا النسبة قليلة جدا بحيث ما يترتب عليها أثر. حاولوا أيضا أن يطبقوا في قضية الرجال أن هذا عمر محمد بن أبي عمير عندنا مشكلة فيه في الروايات لأنه يرسل كثيرا، هو عنده مشكلة باعتبار كتبه حذفت، هو بدأ يتحفظ عن الأسماء فيرسل عن رجل عن إمام صادق، هو بين قرآن إمام صادق مباشرة، فبينه وبين الإمام شخص تارى يصرح باسمه وتارى يرسل، فجئنا على مبنى من شكك أن وجدنا محمد بن أبي عمير ينقل عن 2 3 4 5 دول غير ثقات، ينقل والبقية ثقات، فوجدنا بالمسانيد وجدنا بعضهم غير ثقات، فإذا بالمسانيد غير ثقات جئنا للمراسيل، هذا عندما يقول عن رجل من أدرانا هذا الرجل هو ثقة، قد يكون هذا الرجل من غير الثقات لأن هو يسند عن غير الثقة، فلذلك نعتبرها من المراسيل، فلا يفرق بين مراسيل ابن أبي عمير وبين مراسيل غيره، فهذه العبارة أن العصابة أجمعت أو اتفقت على أن فلان وفلان وفلان ثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقة، قال هذه قاعدة اجتهاد لأن عمليا خارجا هي غير صحيحة. قال من قال سيدك؟ فتجينا مراسيل ابن أبي عمير ما يفرق، لا بعض قال لا، عندنا وقفة هنا أن نجي إلى جميع من روى عنهم محمد ابن أبي عمير، شو تفكر جميع من روى عنهم؟ طب لا على مجموع من روى، أنا كله أحكي مثالي يعني مو دقيق تقريبا، مثلا الذي روى عنهم 80 رجلا كل، وجئنا على أنه من هؤلاء 80 هؤلاء 5، فهؤلاء 5 إلى 80 نسبة محددة، هذا الرجل عن رجلين لابد من معلوم خارج عندنا، هذا الرجل ضمن 80 مو شخص آخر، لا هو ضمن 80، فلو فرضنا أن هذا غير ثقة نسبة هذا غير ثقة إلى الثقة شقد؟ مو فرضنا العفو احتمال، فهل هذا ثقة أو غير ثقة؟ أقول نسبة كونه غير ثقة إلى مجموعة ثقات قد تكون هذه 1%، فواحد بالمئة أترك لأجلها 99% من أجل 1%، فهذا لا يوجد. هنا أريد أن تتم هذا الكلام، أن يفترض هؤلاء الثقات كم رواية رووا مو كم راوي، لا بد أقول كم رواية رووا أيضا، يعني غير الثقة إذا كانوا 5 كم رواية من مجموع روايات ابن أبي عمير، هذا أيضا يؤثر في اختلاف يعني احتمال الرواية واحتمال الراوي. فنظرية الاحتمال استفادوا من هنا في عدم إسقاط هاي عبارة عن رجل، قلنا نعتبرها رواية معمول بها وفق نظرية الاحتمال بعد أن فتشنا وجدنا. سيدنا يقول هذه الشبهة أن محمد بن أبي عمير روى عن غير الثقات، يقول هذه خطأ، محمد ما روى عن غير الثقات، وما ذكر أن فلان وفلان هذه مشكلة في السند وتصحيح بها أو بها صرط أو بها شيء آخر، كل اللي روى عنه محمد بن أبي عمير كانوا أشخاص يعني معتبرين. فنرجع إلى العبارة، يوم معتبر يولى أقل من أعلم عنه موثقة، حتى نصحح هذا، ما نعلم عنه في كتب الرجال ما يعبرون عنه غير ثقة، حتى لا يتعارض كلام النجاشي مثلا مع القاعدة اللي ذكر الشيخ الطوسي في العدة، فيبقى كلام الشيخ الطوسي في العدة سليم. فإذا هذا كان رجل من عرفه يقول محمد بن أبي عمر روى عنه، إذا هو ثقة، فنوثق بعمل ابن أبي عمر، لأن النجاشي لم يصرح، الشيخ لم يصرح عن هذا غير ثقة، فلا يقصر هذه العبارة، لا يقصر رواية ابن أبي عمير عن رجل، لا يقصر في التوثيق عن تصريح النجاشي بالثقة، ما يقصر. ولذلك سيدنا أكثر من مرة هو وصفوان البيزنطي صححنا، احنا تذكرون صححنا رواية عمر بن حنظلة بناء على هذا، وإن قلنا أنه أيضا في السند التهذيب أكو اشتباه، لأن صفوان ما ينقل عن يعني عمر بن حنظلة، عن شخص عن عمر، لكن هم شخص ثقة، فبطريق آخر صححناها يعني على كل بحث تقدم. فمن رجعنا إلى حساب الاحتمالات، هنا أريد نسلفين نقول من نرجع إلى حساب الاحتمالات نشوف هاي النسخة من كيف تداولوها، عليها هوامش العلماء، منظور إلها، فيها تطبيقات فتاوى القدماء موافقة لهذه النسخة، هذا كل احتمالات يرفع من مصداقية هذه النسخة دون غيرها، فما نذهب إلى الترجيح مباشرة لأن كانت تخالف العامة فنقبلها، لا مو هذا الطريق، وإنما حسابات أخرى. قال وأصالتها بصحة إحدى النسختين وأصالتها، وأنه المنقول باللفظ دون الآخر، والمنقول باللفظ هو الحجة والآخر اجتهاد وأعطى معنى آخر، وإلا فلا، إذا ما عدنا كلتا النسختين يوم احتاط بها نعمل بها أو لا. على كل حال يقول ومن موجبات الوثوق والإطمئنان في هذا المجال ما لو كانت فتاوى القدماء من أصحابنا مطابقة لإحدى النسختين، لماذا؟ لأنهم أكثر اطلاعا على المصادر الحديثية الأخرى، مصادر حديثية كانت أيضا موجودة فكانوا اطلاع عليها، وهذه النسخة موافقة للكافي ألف، فنقول نسخة الكافي ألف هي إذن النسخة الصحيحة، الرواية موجودة بها والقدماء أفتوا على وفق هذه الرواية، وإن ما وجدوها بالكافي يعني مو من الكافي، لكن الكتب الأخرى اللي معتمدة كانت بين أيديها. يقول أما الالتزام بتساقطهما مطلقا فلا وجه له، لأن التساقط إنما نلجأ له بعد فقد يعني الموجب لعدم التساقط وهو موجود، كما أن القول بإجراء المرجحات المذكورة في الروايات مطلقا، هذا اللي ذكرنا الروايات المرجحات المذكورة يعني حتى ما فتاوى مطابقة مطلق الروايات، يقول هذا أيضا لا. لماذا؟ قال لعدم العلم بأن القدماء كانوا ينقلون الكتب عن طريق السماع، بل ربما نقلوا عن النسخ والكتب أيضا. نقول هذا موجب، لكن التطبيق الخارجي ما هو؟ أيضا ما نقدر نحكم بالإطلاق، لا بد يصرح يقول قرأته عليه، سمعته منه. أما إذا ما صرح فهذا قد اشتراها من سوق الحوش، سوق الوراقين كانت في الكوفة وفي بغداد وفي وفي، قد اشتريها من النسخة يرويها. اللي عبر عنه في الأمس هي الوجادة، والوجادة من أضعف طرق تحميل الرواية. لا سمعته أو قرأته بخطه، أو هو يقول قرأها علي الشيخ الفلاني وأنا خبير بالخطوط أو أستعين بخبير بالخطوط، يقول نعم هذا خطه، فيصير عندي اطمئنان أن هاي النسخة هي نسخة غير مصحفة. فإذا المسألة ليست تابعة للمرجحات مطلقا. إذا زبدة المخاض، فالطريقة المتبعة في مجال اختلاف النسخ هي كالتالي، هي ملاحظة القرائن الداخلية لهذه النسخ وغيرها. ما هي القرائن الداخلية؟ كتطابق الجمل، جمل الجملات كتطابقها، النسختين هاي الصفواني وهذه مثلا قلنا نعم قلنا هذه نسخة النعماني وهذه نسخة الصفواني، شفنا متطابقات لا يوجد بينهما اختلاف، فهذا دل على أن كلتا النسختين متفقتان. أو ملاحظة القرائن الخارجية للجو الفقهي في النسخ الموجودة عندنا، وفتاوى القدماء أو قراءة، هذا دليل فتاوى القدماء على وفق هذه النسخة، والجو الفقهي كان مو في جو تقييم، في مدارس ومجالس وآمالي كما كانت، وهذا يفتي وفق هذه المسألة. أو قراءة النسخة على كبار العلماء وعدمها، قرأ النسخة على فلان وهذا فلان كان من كبار العلماء مثلا. يقال أن ابن طاووس رضوان الله عليه كان عنده كثير من النسخ في مكتبته، وأستاذ العلامة رضوان الله تعالى عليه، ممكن قراءاته على ابن طاووس، وابن طاووس مثلا يزيد الإنسان اطمئنان. فإن حصل من خلال ذلك الوثوق بإحدى النسختين فتكون حجة، وإلا فلا حجية لأي منهما. وإحنا فارضين ماذا؟ فارضين أنه الاختلاف به تباين، اختلاف في الحكم، فمو حجة بينهما. إذا مو حجة تحتاط فبها، لكن لا تستند إلى تقول هذه هي الرواية الصادرة من الإمام، لا، أقول يحتمل أن هذه الرواية هي التي صدرت من الإمام، ولا فرق في ذلك بين الزيادة والنقيصة، حيث ذكر هنا أيضا ما ذكرناه في البحث السابق من أصالة عدم الزيادة والنقيصة، وأجبنا عن ذلك أن الأصالة ليست عدم الزيادة أو عدم النقيصة، وإنما لا أصل بينهما، كموجبات الزيادة موجودة وموجبات النقيصة أيضا موجودة، وإنما قرائن يفتش عن قرائن أخرى، ولكن لا اعتبار بها يعني بالأصالة. وكذلك لا فرق بين النقل بالمعنى وغيره، بأن مقتضى الأمانة حتى وإن نقل بغير المعنى، مقتضى الأمانة أن نحافظ على معنى ما قال الإمام. أما إذا الإمام يقول لا بأس، وهو يقول مثلا في عبارة يبين فيها إشكال، هذا مو نقل بالمعنى، وإنما هذا تدليس، لأن النقل بالمعنى فارضي إحنا كون الراوي ثقة، والراوي يسأل الإمام كما هو جواز النقل المعنى، والإمام يقره إذا حافظت على المعنى ماكو مانع، لأن مو دائما أحفظ ما قلت بالدقة، قد أنسى أغفل، فيجوز أنقل بالمعنى، الإمام قال لا مانع إذا المعنى حافظت عليه. هذا ما أردنا ذكره في مبحث اختلاف النسخ استطرادا، وإلا خارج عن الموضوع. ومن يمارس عملية الاستنباط يواجه فروعا ومباحث كثيرة تزيد على ما ذكرناه هنا في هذا المبحث، ولكن لا يلزم ذكرها هنا، بل لا بد من معالجتها في محله. طبعا كتب القوم استدلالا فيها محطات مهمة يمكن واحد يستفيد منها بعض القواعد، لكن علي أن يراجع الفقه مثلا من أوله إلى آخره، يجد فيها أشياء كثيرة ممكن الإنسان يستفيد منها. إلى هنا تم الكلام في المقصد الثالث، يأتينا إن شاء الله تعالى المقصد الرابع وهو تقريبا المقصد الأخير، لكن فيه بحوث مهمة جدا وهو بحوث الجمع الدلالي. يأتي إن شاء الله تعالى.